بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ابن إسحاق رحمه الله: فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبوك 10 ليلة ثم انصرف إلى المدينة. قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين والبجاد الكساء الأسود المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول: أدليا إلي أخاكما، فأدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال: يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ليتني كنت صاحب الحفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف يتحدث عن قصة غزوة تبوك، وهي الغزوة التي سميت في بعض السير المبعثرة كما يقولون، لأنها كشفت المنافقين، فالمنافقون الذين كانوا يتسترون بنفاقهم ولا يظهرونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الغزوة لما كانت في ذلك الحر الشديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس الوجهة التي يريدها، لأنه كان عليه الصلاة والسلام في غزواته إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني التورية معناه ليس الكذب، وإنما يريد أن يعمي على الناس الذين ينقلون أخباره إلى المشركين، فلو أراد الذهاب إلى الشمال مثلا سأل عن طريق الجنوب، أو أراد يذهب إلى الغرب أو الشرق يسأل عن الطرق الأخرى، حتى إذا كان فيه منافقا ينقل الأخبار ينقل الخبر غير صحيح. لكن في غزوة تبوك كان الناس في شدة، في شدة الحر، في القيض، وهناك مجاعة في الأول، ثم طابت الثمار في هذه الفترة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بالروم يتجهزون لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصد الناس عن دين الله الحق، جهز هذا الجيش وذهب إلى تبوك، وكان عدد الجيش كبير 30,000 الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض المسلمين أن من أراد أن يتخلف يستطيع أن يختفي لكثرة الناس إلا أن يبين الله عز وجل وضعه. فحدث الذين تخلفوا سيأتي ذكرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام، وحدث في الطريق يعني معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على صدقه وأنه مبعوث من الله عز وجل. ذكر ابن إسحاق في السيرة يقول: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 ليلة، إما 19 يوما أو 20 يوما، وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهكذا السنة في السفر أن المسافر يقصر الرباعية، يعني الرباعية يصليها 2 ركعات، الظهر والعصر والعشاء تقصر، أما المغرب والفجر فلا تقصران. وكذلك من سنته أنه ما كان يترك سنة الفجر لا حذرا ولا سفرا، أما بقية السنن فتترك. الرسول مكث هذه الفترة، ثم يقول ابن مسعود في هذه القصة أنه لما رأى نارا في جانب العسكر، تعرفون العسكر لما يكونوا مخيمين في أماكن متعددة، فلما رأى هذه النار ذهب، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد مات هذا الرجل ذو البجادين الذي يكنى بهذه الكنية. يقول: لما جئت والرسول عليه الصلاة والسلام في الحفرة يعني في القبر، وأبو بكر وعمر يأخذان الميت هذا ويدليانه إليه، قال الرسول هذا القول، وإذ هما والبجاد الكساء الأسود المزني عبد الله ذو البجادين والبجاد الكساء الأسود المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وهو يقول: أدلي إلي أخاكما، فأدلياه إليه. فلما هيأه لشقه يعني سواه في القبر، قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه، فارض عنه، يعني يدعو له بهذا الدعاء. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم يحبون الخير. هذا الرجل هو عبد الله بن مسعود، من أجل هذه الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل، يقول: تمنيت أن أكون أنا صاحب الحفرة، يعني تمنيت أن أكون الميت حتى أنال هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا.
قال رحمه الله تعالى: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك حتى كان بينه وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تصلي فيه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله لآتيناكم. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه وحرقاه. فخرجا مسرعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه. وأنزل الله سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إلى قوله: والله عليم حكيم.
هذا المسجد كما جاء ذكره في سورة التوبة وسمي بمسجد الضرار، بناه لغرض، وهو أنهم يأوون فيه المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعمال المنافقين. وفيه شخص يسمى عامر الفاسق، أمرهم أن يبنوا هذا المسجد، ووعدهم أنه سيذهب إلى الشام وسيأتي بجنود حتى يدخلون هذا المسجد ويتجمعون ويطردون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. هذا كان تخطيطهم. لما بنوا المسجد جاءوا للرسول قبل أن يذهب إلى تبوك، وطلبوا منه أن يصلي لهم في هذا المسجد، أي طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي لهذا المسجد، وكانت عادته كذلك عليه الصلاة والسلام. فالرسول قال: أنا على جناح سفر الآن، مسافر، لكن إذا رجعت سآتيكم إن شاء الله. في حال رجوعه الله عز وجل أوحى إليه وأخبره بأن هذا المسجد مسجد ضرار، وأنهما بني إلا إرصادا لمن حارب الله ورسوله، فأمره بهدمه وإحراقه. فالله عز وجل أنزل هذه الآية التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة، بأن الذين يعملون مثل هذه الأعمال للكيد للإسلام وللمسلمين، الله عز وجل لا يخليهم ولا يتركهم ينفذوا ما يريدون، بل الله عز وجل يبين مكرهم وخديعتهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بذي أوان، يعني مكان قريب من المدينة، جاءه الوحي، فأمر مالك بن الدخشم ومعنى بن معدي، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله، يعني أهله ظلمه، وهذا ليس مسجد لله تبارك وتعالى، بل أول مسجد يعني وضع للناس هو ينبغي أن يصلى فيه، وهذا المسجد لم يوضع إلا لهذه الإضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فأمرهم بهدمه فانطلق إليه بهذه النار وأحرقه، أي نفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله هذه الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. يعني أرادوا أن يشقوا العصا، عصا الطاعة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعوا أعداءه في هذا المسجد ثم يقوموا على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد فبين مكرهم وخديعتهم وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهدم ذلك المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر الفاسق: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآت بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من بنائه أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدنا ونحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة، فأنزل الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، إلى قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، يعني الشك، إلا أن تقطع قلوبهم، يعني بالموت.
نعم، كمل.
قال رحمه الله تعالى: ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة خرج الناس لتلقيه، والنساء والصبيان والولائد يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه، وأنزل الله فيها سورة براءة، وكانت تسمى في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده المبعثرة، لما كشفت من سرائر المنافقين وخبايا قلوبهم.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الغزوة رجع إلى المدينة. هذه الأبيات التي سمعنا قد ذكر بعض أهل السيرة أنها كانت عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكن بين المحققون بأن ثنية الوداع هي في الشمال، في شمال المدينة، ورسول عليه الصلاة والسلام قدم من الجنوب، وأول ما نزل في قباء. فالحقيقة أن هذه الأبيات ما قيلت إلا في عودة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من غزوة تبوك. ولهذا بين ابن القيم في الهدي النبوي قال أن الناس يهمون في هذا، وكذلك ذكر البيهقي قال: ذكرت هذه الأبيات على أنها قيلت في الهجرة، ثم قال: والله أعلم. ابن القيم بين هذا وقال: هذا وهم من الرواة الذين يقولون ذلك، ثم قال: إن ثنية الوداع هي في شمال المدينة وليست في جنوبها، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة قدم من الجنوب. فالشاهد من هذا أن الأبيات هذه قيلت، وسواء كانت في وقت الهجرة أو قيلت في رجوعه من تبوك، وهذا هو الراجح عند العلماء، فلا شيء في ذلك، لأنه لا يترتب عليها حكم شرعي، وإنما هذه الفرحة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التعبير. لكن كثير الآن من أهل الموالد يأخذون هذه ويجعلوها يعني كالأغاني يتغنون بها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. والشكر واجب على المسلمين دائما، أن يشكروا الله عز وجل، والرسول لا شك أنه بدر وأنه نور، وأرسله الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لا شك في ذلك، لكن لا نطريه ونزيد فيه على شيء هو في غنى عنه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني ليلة الإسراء والمعراج، خاطبه بالعبودية. كذلك حينما أنزل عليه القرآن الذي هو الفاصل، الذي هو الباقي إلى قيام الساعة، وهو المعجزة المستمرة الدائمة، لأنهم أي العلماء بينوا أن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في منهجه، فمنهجه كتاب الله عز وجل وهو المعجز له، ومعنى ذلك أنه باقي إلى قيام الساعة. الله عز وجل جعل له هذا الكتاب مع المعجزات الحسية التي شارك فيها الأنبياء، ولكن هذه معجزة معنوية لا يستطيع أحد أن يعارضها إلى قيام الساعة. من المعجزات التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته لتبوك أنه أمرهم في ليلة من الليالي أن لا يقوم أحد من مقامه، وأخبرهم أن ستهب ريح شديدة، فأمرهم أن يبقوا، فكأن رجلا قام فأخذته الريح إلى مكان بعيد. مر هذا في نفس الدرس. وكذلك لما عطشوا دعا رسول عليه الصلاة والسلام وجاءت السحابة فأمطرت عليهم وسقوا وارتووا، ومعجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه. بعد هذا في قصة تخلف كعب، لعلنا نسمع هذه القصة، وهي في صحيح البخاري ومسلم، ويستفيد المسلم منها التمسك بالصدق، لأن الصدق هو الذي ينجي صاحبه، بخلاف الأمور الأخرى التي قد يسلكها بعض الناس. فالصادق، ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، فكعب سيتبين لنا على أنه هو الذي صدق، هو من معه الاثنان، وهم ثلاثة فقط الذين صدقوا، وثمانين من المنافقين المتخلفين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلفون أنهم ما تخلفوا إلا لعذر، ورسول عليه الصلاة والسلام قبل ظاهرهم واستغفر لهم. ولهذا كعب بعدما جاء وسأله الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلم بالصدق وأنه لم يتخلف لا لعذر، بل كان من أقوى الناس في تلك الفترة، وأن عنده راحلتين، ولكن قدر الله عز وجل على أنه تخلف فأرجأه الرسول عليه الصلاة والسلام هو وصاحبيه، بمعنى أنه لم يقل فيهما شيئا. يعني المتخلفون بعدما حلفوا له يعني استغفر لهم وقال خلص انطلقوا ورجعوا، أما الرجل هذا لما تكلم وصدق قال أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. نسمع الآن بعض الكلمات التي ذكرها المؤلف وهي مختصرة، ونشير إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القصة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي غزوة تبوك كانت قصة تخلف كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي ممن شهدوا بدرا رضي الله عنهم، ولم يكن لهم عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة جاء المعذرون من الأعراب من المنافقين يحلفون أنهم كانوا معذورين، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجع كعب بن مالك وصاحبيه حتى أنزل الله في شأنهم وفي توبتهم وكانوا من خيار المؤمنين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. خلفهم الله وأخر توبتهم ليمحصهم ويطهرهم من ذنب تأخرهم لأنهم كانوا من الصادقين.
يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: حينما حث الرسول عليه الصلاة والسلام الناس على السفر للجهاد في هذه الغزوة، وهي الغزوة التي سمت ذات العسرة، ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قدم فيها 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، وقدم 1000 دينار وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن كسب المال وإنفاقه في سبيل الله من الأمور المطلوبة شرعا، فالله عز وجل يقول في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أعدوا لأعدائكم ما استطعتم من قوة، ولا يمكن أن تكون هناك عدة وإعداد عدة إلا بمال. فعثمان رضي الله عنه كان من أغنى الصحابة، ومثل عبد الرحمن بن عوف وعدد من الصحابة، وأبو بكر كان من الأغنياء، وأنفقوا أموالهم كلها في سبيل الله. الرجل هذا وهو كعب يقول: أنا حينما عزم الناس على المسير ومشى الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه، ولا زال يتردد متى يمشي، يروح ويرجع حتى راح الناس. فلما راحوا الناس خلص بقي، فات الجيش ثم جت العودة، عودة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فلما قفل الرسول راجعا جلست أحدث نفسي بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أستشير أهل الرأي من أهلي، يعني من جماعته، يعني يستشيرهم ماذا يقول. قال: ولازلت كذلك حتى قرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت في نفسي: لا ينجيني إلا الصدق، لا ينجيني إلا الصدق. فلما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت عادته إذا قدم من سفره يأتي للمسجد، فجاء للمسجد وجاء الناس يسلمون عليه، وجاء المخلفون من الأعراب وهم 84، جاءوا وحلفوا له واعتذروا بأنهم ما تأخروا إلا لعذر. قبل منهم ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم. لما جاء كعب فقال: جئت وسلمت. قال: فتبسم الرسول في وجهه تبسم المغضب، ثم قال لي: تعال. فلما جلست بين يديه قال: ما خلفك؟ ألم تبتع ظهرك لله؟ يعني أعطوا البيعة لأن يجاهدوا في سبيل الله. فقال: بلى. قال: ما خلفك؟ قال: والله أني لو جلست أمام رجل من أهل الدنيا لاستطعت أن أتخلص منه بعذر، لأني قد أتيت جدلا، يعني أستطيع أن أتخلص منه. أما بين يديك فأنا لو كذبت فأخشى أن الله عز وجل ينزل في ما يكشفني ويبين كذبي. والله ما تخلفت لعذر، ولم أملك يعني ناضحين إلا في هذه الغزوة، وكنت قويا لا شيء فيه. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد صدق، أو أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. لأن أولئك حلفوا وقبل منهم واستغفر لهم. قال: فلما وليت أدركني جماعة من بني سلمة وقالوا: ما رأيناك أذلمت ذنبا مثل اليوم، يعني ما قد عملت مثل هذا العمل، أنت لو اعتذرت مثل ما اعتذر غيرك ويكفيك في ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما زالوا بي يؤنبوني حتى هممت أن أرجع وأكذب نفسي، ثم قلت: هل كان معي أحد على الكلام الذي قلته؟ فقالوا: نعم. من؟ فقال: الاثنين هؤلاء، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة، فتركتهم وانصرفت. فلما رجع إلى بيته الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس ألا يكلموهم، ما أحد يكلمهم. قال: أما صاحبي يعني هلال ومرارة فجلسا يبكيان في بيتيهما، وأما أنا فكنت جلد رجل قوي شاب، فكنت أخرج أذهب للصلاة في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يلتفت إلي، فأسير أشارقه النظر. قال: فإذا رآني غفلت أو كذا نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني، وهكذا. ثم يقول: أخرج السوق مع الناس ما أحد يسلم علي، أسلم عليهم ما أحد يرد علي. والله عز وجل ذكر هذا في كتابه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فضاقوا، مكثوا 40 ليلة بهذه الحالة. ثم بعد 40 ليلة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله إلى كعب وطلب منه أن يتجنب امرأته، فقال: أفارقها؟ قال: لا، لا تقربها. قال: فقلت لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله هذا الأمر. أما هلال ومروان فكان كبير السن، فذهبت زوجتيهما إلى الرسول يستأذنانه في الخدمة، يخدمانه لأنهم عجزة لا يستطيعون كبار السن. ولهذا لما قالت له زوجة أحد الاثنين أنه عاجز يحتاج إلى خدمة، قال: ما في مانع، يعني أذن لها لكن لا يقربك. قالت: هو يعني أتعب من ذلك، ما عنده استعداد، يعني رجل كبير السن لا يستطيع. هذا الرجل هو كعب، قال: كنت أذهب إلى السوق، وهذه المحنة الزيادة لما أمر بأن لا نقرب أهلنا. فقال كنت في يوم في السوق إذا واحد نبطي من أنباط الشام، هو قبطي نبطي من الأنباط الذين ينبطون الماء، يأتي جاء بطعام يعني يبيعه في المدينة، فإذا هو يقول لهم من يدلني على كعب بن مالك؟ قال هم ما يكلموني لكن أشاروا إلي، قالوا هو ذا. قبلها قد وقعت له مع ابن عمها بقتادة، يقول تسلقت جدار الحائط فقلت له ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال ما رد علي. رديت عليه مرة أخرى أناشده أنشدك الله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال لم يرد علي. فكررت عليه ذلك قال الله ورسوله أعلم. هذه يعني زادته مسكين، قال فسلقت الجدار أبكي خلاص على هذه المحنة الذي هو فيها. قال لما جيت للسوق وكان هذا الرجل يسأل فدلوه علي، فجاءني وناولني كتاب من ملك غسان، خطاب أرسله له ملك غسان، قال وكنت أقرأ فقرأت الخطاب فإذا فيه من ملك غسان أنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وما جعلك الله بدار هوان، الحق بنا نواسك. قال فقلت في نفسي هذه المصيبة الكبرى، أن أستجيب لمشرك، مشرك يدعوه ويطلب منه أن يأتي إليه حتى يواسيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه. قال فأخذت الخطاب وتممت به التنور فألقيته فيه، استمروا حتى كملت الخمسين ليلة، عشر ليالي إضافة إلى الأربعين، أنزل الله عز وجل توبتهم. هذه الآيات التي تتلى في سورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلى آخر الآية. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فصدقهم أنجاهم، وسارت لهم هذه التوبة العظيمة وهذا القرآن الذي يتلى فيهم إلى قيام الساعة. لما نزلت هذه الآية وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، انطلق الناس للبشارة يبشر هؤلاء، الذي ركب على فرسه، واحد منهم طلع على سطح بيته ونادى، فصار الصوت أسرع من الفرس فبلغ بذلك، فجاءه الشخص الذي وصل عنده يبشره، قال ما كان عندي إلا ثوبي فخلعته وأعطيته إياه، يعني فرح بهذه التوبة التي ثاب الله عز وجل عليه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول تلا هذه الآيات التي في توبتهم، والشاهد من هذا على أن الصدق ينبغي للمسلم أن يتمسك به. نحن لا نقرأ هذا قصة ذهبت وانتهت، أنت تتلوها في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة، وإذا قرأتم سورة التوبة تجدون تحدثت في هؤلاء المنافقين وأعذارهم وما قال الله عز وجل فيهم، وفي التائب الصادق وما قال الله عز وجل فيه. ففي هذا العمل يعني أسوة، لأنه أولا هو قال لما ذكر له هلال وما مروى، لما ذكر له مرارة بن الربيع وهلال بن أمية هو كعب المالك، قال ذكر لي رجلين صالحين فيهما أسوة، يعني هو تأسى بهم بمعنى أنني أعمل مثل ما عملوا، لأن هؤلاء من الناس الطيبين المعروفين بالصلاح وقالوا بالصدق فأنا أتأسى بهم. الأمر الثاني على أن الصدق هذا هو المنجات، هو الذي أنجاهم، فعلى المسلم أن يتأسى بالصالحين. التأسي أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك الصالحون الذين يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام ولهم الأعمال الصالحة، الإنسان يقتدي بهم ويتأسى بهم، أي يتأسى بأحوالهم ويعمل مثل ما عملوا. أما كونه يقتدي بالآخرين الذين لا خلق لهم فهؤلاء لا يجوز الاقتداء بهم، القدوة تكون بأهل الصلاح الذين هم الصحابة ومن تبعهم ومن سلك مسلكهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تبوك وأسلم الثقيف ضربت إليه أكباد الإبل، تحمل تحمل وفود العرب من كل وجه في سنة 9، وكانت تسمى سنة الوفود.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذهب لتبوك رجوعه من غزوة الفتح من مكة، ثم ذهب للطائف غزوة الطائف، ثم جاء إلى المدينة، وبعدها في نفس السنة ذهب إلى تبوك. العرب كانوا يترصدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخلاف كان بينهم وبين قريش، وكانوا قريش هم أئمة الناس في ذاك الوقت، وقريش هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم، فعاده تلك المعادات الطويلة، فصار الناس يترصدون متى ماذا يكون الأمر. فلما غزا الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، وكانت هذه آخر غزواته بنفسه، يعني غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام عدد من الغزوات يغزو بنفسه، آخرها غزوة تبوك، لأنه بعدها توفي عليه الصلاة والسلام. في هذه السنة، سنة 9 من الهجرة، يعني كثر الوفود من العرب، القبائل التي كانت باغية على شركها، حينما أسلمت قريش بعد فتح مكة ثم خضع الناس، فرأوا على أنه لا مفر لهم ولا محيد لهم إلا الدخول في دين الله، ودين الله هو الدين الحق وهو دين الفطرة. والله عز وجل يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا هذه السورة، يعني حينما سأل عمر الخطاب رضي الله عنه عدد من الصحابة، وكان يدخل معهم ابن عباس وهو صغير السن، فقال بعض الصحابة: لماذا يدخل هذا معنا ولا يدخل أبناؤنا؟ فقال: أردت أن أريهم لماذا أدخل هذا الشاب بينهم. فلما اجتمعوا سألهم عن هذه السورة، يعني ما سبب نزولها، فتكلموا بكلام يعني بعيد عن الحقيقة. فرجع ابن عباس قال: ماذا تقول في هذه السورة؟ قال: هذه السورة فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أجله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لمهمة، وما بعث للدنيا، بعث لمهمة يبلغ هذه الرسالة. فلما وصل إلى هذه الحالة ودخل الناس في دين الله أفواجا انتهت مهمته، إذن هنا سينتقل إلى رفيق الأعلى. والله يقول: إذا جاء نصر الله، النصر بالفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني خلاص كل الناس يدخلون في دين الله أفواج، يأتون من كل مكان، هنا يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خلاص سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه السورة فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الأسطر التالية حتى تبين المعنى. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش.
التربص معناه الانتظار والتأخر، وهم يتربصون يعني ينتظرون ماذا سيكون لهذا الحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لقريش الذين عادوه ونابذوه العداء وأخرجوه من مكة كما سبق ذلك، والله عز وجل نصره وأعانه. فكان الناس كلهم ينتظرون ماذا سيسير بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين قريش. نعم.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن قريشا كانوا أئمة الناس وهداتهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل عليه السلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش، عرفت العرب أن لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
نعم، يعني عرفنا على أن العرب كانوا ينتظرون ماذا يحدث من قريش مع محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت قريش ودخلوا في دين الله لم يبقى لبقية العرب إلا أن يدخلوا في دين الله، وجاءت الأفواج الوفود، ولهذا سميت يعني سنة 9 عام الوفود، يعني الوفود للعرب، وفد بني تميم وفد بني كذا وفد بني كذا كلهم يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويسلمون. نسمع لهذا الوفد الأول.
قال رحمه الله تعالى: وفد بني تميم. قال رحمه الله: فقدم عليه عطارد بن حاجب التميمي في أشراف من بني تميم، جاءوا في أسرى بني تميم الذين أخذتهم سرية عيينة بن حصن الفزاري في الحرم من هذه السنة. وكان عيينة قد أخذ 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا وساقهم إلى المدينة. فقدم رؤساء بني تميم فيهم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وراء الحجرات وهو في بيته أن يخرج إلينا، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم.
الله عز وجل أكرم رسوله وأمر باحترامه، ويجب على المسلمين احترامه حيا وميتا. سورة الحجرات يعني نزلت في تأديب الناس وبيان ما ينبغي أن يكونوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نهوا عن رفع أصواتهم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا نداء من الله عز وجل ينادي الناس بهذا الوصف، بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني ليكن كلامك أرفع من صوت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أنت تتحدث مع صاحبك تتكلم وترفع صوتك وتتكلم مع كلام يعني قد يكون طيب وغير طيب، لكن يقول الرسول: لا تعاملوا هذه المعاملة. ولهذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم، منهم قيس بن شماس صحابي جليل، كانت طبيعة صوته الارتفاع، إذا تكلم من غير تكلف يكون صوته مرتفعا كما يتكلم الناس على المدرسين، لأن صوته بطبيعته إذا تكلم يكون مرتفعا. لما نزلت هذه الآية يعني ننظر للصحابة وكيف امتثالهم لأمر الله وكيف فهمهم لكتاب الله، لأنهم خوطبوا بلغتهم التي يفهمونها. فلما نزلت هذه الآية جلس هذا الرجل في بيته يبكي ويقول: حبط عملي. نسمع الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيقول: أنا حبط عملي. لماذا؟ لأن إذا تكلمت صوتي مرتفع على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول من عادته وينبغي أن نتأسى به، يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان يتفقد أصحابه، يتفقد أصحابه في المسجد، فلما صلى وافتقد هذا الرجل يوم أو يومين، وهو يعرف على أنه لا يتخلف أحد إلا أن يكون مسافرا أو مريضا، فسأل عن قيس هذا: هل هو مريض هل هو مسافر؟ قالوا: لا، بل هو في بيته وجلس يبكي ويقول: حبط عمله. قالوا: ما ذاك؟ قالوا: هذه الآية نزلت ففهم منها على أن صوته دائما مرتفع فيقول: حبط عمله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، يعني شهد له هذه الشهادة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا. فينبغي للمسلم الآن إذا ذهب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا على أن السلام عليه مشروع، إذا جاء إنسان للصلاة في هذا المسجد يعني شد رحله من بلده إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرحال لا تشد للعبادة إلا إلى 3 مساجد، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: إلى المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه 1,000 صلاة، وإلى المسجد الأقصى. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة من أجل طلب الثواب
لا يمكن إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، هذه اللي حصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلت لكم أو للحاضرين الذين حضروا بعض الدروس أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو من أحرص الناس على الخير ما سمع هذا الحديث، مع أنهم من المكثرين في الحديث، لكن هذا الحديث لم يسمعه، فشد رحله بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وسافر إلى جبل الطور ظنا منه على أن الذهاب إليه فيه أجر. لماذا؟ لأن الله كلم عليه موسى، فذهب سافر هذه السفرة الطويلة. فلما رجع قابله رجل يسمى أبا بصير، قال له من أين، يعني رآه أنه جاء من سفر، قال من أين، قال من جبل الطور، قال لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. قال وما ذاك؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هو ذهب يريد الأجر لأن جبل الطور كلم الله عليه موسى، فقال له هذا ما هو داخل في الذي أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا الذي يريد أن ينبه عليه، أن بعض الناس يأتي وقت من الأوقات فيقولون أن فيه مولد، مولد الولي الفلاني، فيشدون الرحل من مكان لمكان، قد تكون عندهم النذور ويذهبون إلى هذا القبر الولي، يعني شد الرحل من هذا المكان إلى ذاك المكان من أجل إيش؟ يعني يريدون الأجر، يريدون الثواب، وهذا لا ينبغي وهذا لا يصلح. فلا يجوز لمسلم أن يشد رحله من مكان لمكان من أجل الثواب إلا إلى هذه المساجد الثلاثة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إضافة إذا كان عندهم نذور ويذبحوها لغير الله فهذا شرك أكبر، يعني إضافة إلى لبس الرحلة هذه الممنوعة التي لا تجوز شرعا، إضافة إلى هذا إذا كان عندهم نذور يقدمونها هدايا ويذبحونها عند صاحب هذا القبر، عند هذا الولي كما يقولون، هذه مصيبة أكبر، لأن الذبح لغير الله شرك، ودعاء غير الله شرك، والاستغاثة بغير الله شرك. فينبغي المسلم أن يتنبه لدينه، ولا يسمع من بعض الناس يقول هؤلاء توسل بالصالحين. التوسل بالصالحين ليس كذلك، التوسل بالصالحين الصالح الحي الموجود، إذا أردت منه أن يدعو الله لك تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما إذا كان قد مات سواء كان نبي أو ولي فأنت تتأسى به في أعماله، تعمل مثل ما كان يعمل. الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله. هذا الولي الذي أخذ هذه الشهرة وعمل له هذا العمل، إذا كان وليا صحيحا وأنه يعمل أعمال طيبة أعمل مثل عمله. أما تذهب إليه تذبح له تدعوه من دون الله تطلب منه الشفاء تطلب منه دفع الضر، فهذا كله شرك، ينبغي المسلم أن يتنبه لمثل ذلك. إذن التوسل بالصالحين هو التوسل بدعائهم، مو دع تدعوهم هم، ولو كان حينه موجود ما تأتي تضع يدك على كتفه وتطلب من الله أن يعطيك شيء، يعني بجاه هذا الرجل وتتمسح به، لا، تأتي تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. الرسول دخل الرجل دخل المسجد والرسول يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال فادعو الله لنا، فرفع يديه ودعا فنزلت الأمطار. بعد أسبوع كامل جاء ذاك الرجل أو غيره، لأن الأمطار استمرت أسبوعا كاملا حتى خربت الديار، فجاء وقال يا رسول الله خربت الديار أدعو الله أن يصرفها عنا. فقال رسول الله اللهم حوالينا ولا علينا، فتفرقت الصحب وسالت على الجبال والأودية. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابهم جدب وقحط مثل ما نحن فيه في هذه الفترة الآن، الناس في قحط في أكثر البلدان، الناس يدعون ولا يستجاب لهم. وقد قال ابن عباس الذي قاله الرسول عليه قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو لهم، قال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فلا بد من التوبة. الناس يصلون الآن ولا يستجاب لهم، فيه معاصي يرتكبونها، فيه يعني لا يأدون الزكاة لأصحابها التي فرضت عليهم، أعمال كثيرة، يدعون الله ما يستجيب لهم. فيستجيب لهم إذا تابوا إلى الله ورجعوا إليه، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالشاهد أن عمر بن الخطاب طلبوا منه أن يصلي بهم فصلى بهم. فبعد أن انتهى من الصلاة والخطبة قال كنا نتوسل برسول الله. أنا أريد أبين للأخوة معنى التوسل بالصالحين. فقال كنا نتوسل برسول الله مثلما دخل ذلك الرجل وطلب من الرسول أن يدعو الله لهم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. توسل بالعباس رجل صالح من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يدعو، فرفع يديه وقال الكلام الذي سمعتم: اللهم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. الله عز وجل استجاب لدعائه فنزلت عليهم الأمطار. هذا التوسل بدعاء الصالحين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاهه عند الله عظيم لا شك في ذلك، ولكنه علم أصحابه الذين نقلوا لنا شريعته. عمر بن الخطاب هو الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام حينما سمعه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له الرسول: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. إذن هو يعرف الرسول ويحب الرسول، والصحابة الذين موجودين جميعا كلهم على ذلك، فلماذا عدل وقال للعباس أدعو الله لنا ولم يقول بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينزل المطر علينا من السماء؟ ما قال ذلك. إذن ينبغي لنا أن نتأسى ونقتدي بالخلفاء الراشدين بالصحابة المهديين الذين عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوها. إذن التوسل بالصالحين هذا معناه، ليس معناه أنك تذهب إلى صاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، لأنه قد مات وهو مرتهن بعمله، والله أخبر عن الموت: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء احنا نتكلم في التعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في توقيره واحترامه. فهؤلاء لما جاءوا نادوه من وراء الحجرات، أنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني ليس عندهم العقل الذي يمكنهم من معرفة حقك. ثم قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الصحابة ما كانوا يرفعون صوتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها حينما جاءت تلك المرأة المجادلة تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوضع التي هي فيه مع زوجها، يعني امرأة اسمها خولة ظاهر منها زوجها اسمه أوس، قال: هي عليه كظهر أمه. وهذا الظهار كان معروفا في الجاهلية، بمعنى أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. وهو قال لزوجته: هي عليه كظهر أمه، فأمه محرمة عليه. فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، امرأة كبيرة السن، وتقول: نثرت له بطني، عندي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، يعني أنا لا أستطيع أن آتي بما يكفيهم من النفقة، والرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد. ونسأل الآن الناس أهل الخادمات، يعني هل الرجل يستطيع يربي الأولاد؟ يعني الولد من الذي يستطيع أن يربيه؟ لا تربيه إلا أمه. فلا ينبغي أن نغلب الأمور وتعكس. الآن يمكن يكون الرجل هو في البيت والمرأة هي اللي تروح تشتغل مدرسة ولا موظفة ولا، وهو يربي الأولاد، أو يأتي بخادمة الله أعلم كيف أخلاقها وقد تكون غير مسلمة، وهذا لا ينبغي. يعني ينبغي للمسلم أن ينظر في الشريعة الإسلامية وفي تعاليمها. الشاهد أن هذه المرأة تقول هذا التعبير، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا. الطفل الصغير إذا جت الوساخة منه انظر لنفسك أنت، ترجع من العمل، لو قالت لك الزوجة: خذ هذا الولد حتى أحضر لك الغداء، لو أعطتك الولد ثم وسخك ترمي الولد تقول لها: خلاص ما أبغي لك غداء، خذي ولدك وخلاص. في لحظة من اللحظات الأم هذه حملته في بطنها 9 أشهر، ثم هي التي تتولى تربيته في حال مرضه في حال صغره، الأوساخ التي تأتي منه كل شيء تتحمله الأم. ولهذا الله عز وجل أوصى بحقها، أوصى بحق الوالدين ورسول أخبر أن الأم تستحق أكثر من الأب، ليس معنى ذلك أن الأب لا حق له، لكن لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. وفي الرابعة قال أباك. أنا أريد الشباب لا يفهموا على أن الأب له حق، لكن الأم لها حق أكثر، لأنها حملته في بطنها 9 أشهر، حمله فصاله 30 شهرا، ليلة الطلق تكاد تفقد روحها، بعد ذلك تسأل عنه مباشرة، بس يطلع الولد منها خلاص، هي تصيح في حالة الولادة، لكن لما يطلع الولد تسأل عنه كيف هو، حي ولا ميت، يعني تنسى نفسها وتسأل عن ولدها. فالرسول أوصى بهذه الوصية لها لأنها تستحق ذلك، تستحق العطف من ولدها. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها تقول عن المجادلة، المجادلة أن تقرأ سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ماذا تقول عائشة؟ وهذا الذي أريد أن نبينه أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها لقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، يعني هي في حجرة، حجرة 4 متر حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تتكلم مع الرسول بأدب والله يسمع تحاوركما، المحاورة يعني الكلام لطيف. تقول كان يخفى علي بعض كلامها، ما أدري ماذا تقول للرسول عليه الصلاة والسلام وأنا بجوارها، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. فالشاهد من هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يتأسى بالصحابة رضوان الله عليهم، فإذا ذهبت تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ترفع صوتك مثل هذه الأصوات التي أنت ترفع، ما يجوز مثل هذا، تسلم بأدب واحترام. يعني شد الرحل هو للمسجد، وإذا جاء الرجل وصلى في المسجد له أن يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو يستطع أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا الكلام كله صدق، لو أستطع أن يقوله يقوله، وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفي منه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتردد مرة ثانية. يعني إذا سلمت مرة واحدة ما تروح تتردد إلى القبر مرة أخرى، بل تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، لأن الرسول أخبر أن هناك ملائكة سياحين ينقلون سلام المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة أنك تذهب وتتردد، لأن الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها الصلاة، يعني المقابر الآن ما يجوز أن نقرأ فيها القرآن، الواحد يروح يقرأ الفاتحة، لا، المقابر تسلم على أصحابها وتدعو لهم، ما تقرأ لهم الفاتحة، إنما تأتي تسلم وتدعو لهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الرسول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ليش؟ القبور هي التي لا يصلى فيها، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، وهي التي لا يقرأ فيها القرآن، إذن بيتك لا تجعله مثل المقبرة، ليس معنى أنك تصلي فيه الفرائض، لا، تصلي فيه النوافل، أما الفريضة إذا قال المؤذن حي على الصلاة فعليك أن تجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر حتى الأعمى في حضور صلاة الجماعة. نتكلم عن صلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة واجبة على كل قادر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بصلاة تقام، آمر رجل فيصلي بالناس فأخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء الذرية. فيجب على المسلم أنه يبادر لهذه الصلاة حيث ينادى بها، وأهم عمل وأحسن عمل في حياة المسلم الصلاة، بل الصلاة لوقتها وأن تكون في جماعة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا تقديره واحترامه وعدم رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، فنسلم بأدب واحترام، وإذا انتهينا من هذا السلام لا نعيد مرة أخرى بأنفسنا، نعمل مثل كان ما يعمل الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم لم يعرف عن صحابي أنه وقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، ما عدا عبد الله بن عمر في حالتين، إذا أراد أن يسافر من المدينة ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ثم إذا رجع من سفره أيضا دخل صلى في المسجد ثم ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه يعني عمر بن الخطاب، ولم يفعل غير ذلك مطلقا، هذا العمل الذي يعمله. أما بقية الصحابة كلهم يسلمون يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني صلي مرة واحدة تحصل عشر. إذا قال لك هذه البضاعة هذه تبيعها هنا تكسب فيها ريال، لكن تروح هناك بعد قليل تكسب فيها هذا المكسب الكبير. صلاة الجماعة ب27 درجة، إذا صحت الصلاة صلاة المنفرد، لكن أنت الآن تكسب يعني 27 درجة في هذه الصلاة لما تؤديها جماعة. ونحن نحرص على الدنيا، أقول لو كنا في نبعد على المسجد 1 كيلو أو 2 كيلو، لو قيل لك هذه البضاعة تبيعها هنا بريال أو بجنيه أو بدرهم، نحن نتكلم العملات اللي يعرفها الجماعة الموجودين الآن، لكنك لو ذهبت بعد 1 كيلو كذا تبيعها 27، ما يمكن تتأخر، تترك هذا وتروح هناك حتى تحصل هذا الأجر. إذن الصلاة نفسها أنت تحصل فيها 27 درجة، يعني الصلاة الواحدة هذه المكسب فيها على الصلاة التي تؤديها الواحدة 27، وفي مكسب آخر في الصلاة لأنها الخطوات تكتب لأصحابها، يعني خطوة من بيتك إلى المسجد تكتب لك حسنة وأخرى تحط عنك سيئة. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل قضية الوفود وما حدث منهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.